نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنستمع إلى تفسير لمقطع جديد من إنجيل متى أعده لنا الراعي تشاك سميث.
من المهم أن نعرف أن المواقف أكثر أهمية من الأفعال، فهناك أشخاص يفعلون أموراً صائبة بدوافع خاطئة.
إن مواقفنا مهمة جداً، وهذا هو ما نقوله لأبنائنا عندما نريد أن نحفزهم وعندما نقول لهم ذلك، فإننا نأمل أن هذا الحافز سيساعدهم على التركيز على تحقيق الهدف المنشود حتى لو بدا ذلك صعباً. وبالطريقة ذاتها فإن أبانا السماوي يذكرنا من خلال كلمته المقدسة بأن دوافعنا من العبادة والخدمة هي أكثر أهمية من النتائج التي يمكن أن نحققها في نهاية المطاف. وفي حلقة اليوم سوف يتأمل الراعي تشاك سميث في بعض الأمثلة التي ضربها السيد المسيح على هذه المبادئ. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح 23 والعدد 13 من إعداد الراعي تشاك سميث.
لقد عرف يسوع بلطفه مع الأشخاص الذين لم يحاولوا إخفاء الحقيقة بأنهم خطاة، وهو لم يرفض شخصاً واحداً جاء إليه تائباً، فقد كانت ذراعاه مفتوحتين دوماً لاستقبالهم، وكانت كلماته التي يوجهها لهم تقطر لطفاً وغفراناً وحباً. لكن يسوع لم يكن يتصرف على هذا النحو مع القادة الدينيين الذين كانوا يتظاهرون بالتقوى والذين كانوا يتباهون بروحانياتهم العالية أمام عامة الشعب، وهذا هو ما سنراه في الآيات التي سنقرأها الآن. فقد وجه يسوع كلامه إلى الكتبة والفريسيين، فقال لهم في إنجيل متى الأصحاح 23 والعدد 13: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. إذن فالأمر لم يكن يقتصر على أن هؤلاء الكتبة والفريسيين لن يدخلوا ملكوت السماوات، بل إن الأخطر من ذلك هو أنهم لم يكونوا يدعون الآخرين يدخلون. ومن المؤسف حقا أن نرى أن هذا الأمر يحدث في وقتنا الحاضر أيضا في العديد من الكنائس التي لا تعلم كلمة الله بالاستقامة، أو التي تشكك في صحة الكتاب المقدس فتعثر كثيرين. ويتابع يسوع قائلا في الأعداد من 14 إلى 23: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعون هبنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويمكننا أن نرى هنا أن يسوع عنف الكتبة والفريسيين تعنيفا شديدا بسبب تقاليدهم التي صارت أعباء ثقيلة على الشعب. فعلى سبيل المثال، كان الكتبة والفريسيون يقولون إن من أقسم بالهيكل أو بالمذبح فهو ليس ملزما بقسمه، أما من أقسم بذهب الهيكل أو بالقربان فهو ملتزم بقسمه. لكن يسوع يوبخهم هنا قائلا لهم إن ما يعلمونه وينادون به هو خبث وتحايل على الشريعة، لأن الهيكل في واقع الأمر أعظم من ذهب الهيكل، لأنه هو الذي يقدس الذهب. كذلك فإن المذبح أهم من القربان الذي عليه، لأنه هو الذي يقدسه. بعبارة أخرى، لا يجوز للمؤمن أن يتفوه بأي شيء وهو ينوي في قلبه أن يتملص منه، بل ينبغي له أن يلتزم بما يقول. ويتابع يسوع كلامه فيقول في العدد 23: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبثة والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. كانت هذه النباتات، أي النعنع واليانسون والكمون، تزرع في حديقة المنزل بكميات صغيرة جدا. وقد كان الكتبة والفريسيون يتباهون بتقواهم وورعهم من خلال تعشير هذه الأصناف، لكن رياءهم كان واضحا، لأنهم كانوا في الوقت نفسه يتغاضون عن الرحمة والحق والإيمان. بمعنى آخر، فقد كانوا يهملون جوهر الناموس ويهتمون بتوافه الأمور لمجرد جذب الأنظار إليهم. لهذا فإن الرب يسوع يقول لهم في العدد نفسه، أي في العدد 23 من الأصحاح 23: كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. فمع أنهم كانوا محقين في دفع العشور، فقد أخطأوا خطأ جسيما في ترك الحق والرحمة والإيمان. ثم يتابع يسوع قائلا في العدد 24: أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. فقد كان الكتبة والفريسيون يعتبرون البعوضة حشرة نجسة، لذلك فقد كانوا يصفون السوائل المعدة للشرب بواسطة قطعة من القماش لئلا يبلعون بعوضة بمحض الصدفة، لكنهم كانوا بحسب تعبير يسوع يبلعون الجمل. وقد كان الجمل من الحيوانات النجسة أيضا عندهم، والمعنى الذي قصده يسوع هنا هو أنهم كانوا يهتمون بالأمور الدقيقة ويتغاضون عن الأمور الأساسية والجوهرية، لذلك فهو يصفهم بالقادة العميان. ثم يتابع يسوع قائلا في العدد 25: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوآن اختطافا ودعارة. ونحن هنا أمام صورة كأس نظيفة من الخارج لكنها متسخة من الداخل، فقد تراها نظيفة ولامعة من الخارج فترغب في استخدامها للشرب، لكن عندما تمسكها فإنك تجدها مقززة من الداخل فتعافها نفسك. وقد كانت هذه هي حال الكتبة والفريسيين، فقد كانوا يظهرون بمظهر الأشخاص الأتقياء والمقدسين من الخارج، لكنهم كانوا ممتلئون فسادا ونجاسة من الداخل. ويتابع يسوع كلامه مقدما صورة أخرى في العدد 26، إذ يقول: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. يقول يسوع هنا إن الطهارة الداخلية أكثر أهمية من الشكل الخارجي، فمع أن الإنسان قد ينخدع بالمظاهر الخارجية، فإن الله الخالق ينظر إلى القلب. وهذا هو ما أكده يسوع في تعاليمه، وما أكده الرسل من بعده في رسائلهم. فالله القدوس يهتم بقلوبنا وبدوافعنا أكثر مما يهتم بأشكالنا ومظاهرنا الخارجية. فالناس قد يظهرون بمظهر الأشخاص الأتقياء والصالحين من الخارج، لكنهم قد يكونوا ممتلئين نجاسة من الداخل. لذلك فقد ركز السيد المسيح على أهمية البدء بتنقية قلوبنا ودوافعنا أولا. ومن المهم أن نعرف أن المواقف أكثر أهمية من الأفعال، فهناك أشخاص يفعلون أموراً صائبة بدوافع خاطئة، لكن إذا كان الخيار بيدنا نحن، فربما كان من الأفضل لنا أن تكون دوافعنا سليمة وأن نقع في الخطأ على أن نفعل الصواب بدوافع شريرة. فمن السهل علينا أن نغير سلوكنا وأن نصحح أخطاءنا إذا كانت دوافعنا نقية. أما إذا كانت دوافعنا القلبية شريرة، فمن الصعب علينا أن نغيرها وأن نغير النتائج السلبية التي قد تنجم عنها. بعد ذلك يقول يسوع في الأعداد من 27 إلى 29: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. فقد كانت الشريعة تقول إن كل من لمس ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يصير نجسا، وقد كانت القبور موجودة على جوانب الطرق العامة. ولأن المدينة كانت تزدحم بالزوار في عيد الفصح، كان المارون يلمسون هذه القبور إما بسبب الازدحام أو عن غير قصد، وبسبب ذلك كانوا يتنجسون ولا يسمح لهم بالاشتراك في فريضة الفصح. لذلك كان من عادة اليهود أن يبيضوا جميع القبور الواقعة في الطرق العامة لكي يراها الناس ويتجنبوا لمسها. لكن بالرغم من اهتمامهم بالشكل الخارجي للقبور، فإنها تبقى مملوءة عظاما ونجاسة. وقد شبه يسوع الكتبة والفريسيين بتلك القبور، لأنهم يظهرون كقادة دينيين أتقياء من الخارج، ولكنهم في حقيقة الأمر مشحونون رياء وإثما. ويتابع يسوع حديثه قائلا في العدد 30: وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فقد كان اليهود في زمن يسوع يقولون إنهم لو كانوا يعيشون في زمن آبائهم لما شاركوا في قتل الأنبياء، لكن يسوع يواجه الكتبة والفريسيين بالحقيقة المرة، إذ يقول لهم في الأعداد من 31 إلى 33: فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ نلاحظ هنا أن يسوع لا يتردد لحظة واحدة في نعت الكتبة والفريسيين بأقبح الأوصاف، لأن الواقع كان يشهد أنهم لا يختلفون في شيء عن آبائهم. وهو يتابع كلامه قائلا في الأعداد من 34 إلى 36: لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. إذن فإن السيد المسيح يوجه إصبع الاتهام إلى اليهود عامة وإلى الكتبة والفريسيين خاصة، لأنهم لا يختلفون في شيء عن آبائهم، وقد تأكدت هذه التهمة عليهم عندما شاركوا في أسوأ عملية قتل شهدها التاريخ. فكما أن آباءهم قتلوا الأنبياء، فإنهم هم أنفسهم سيشاركون في قتل يسوع المسيح البار. وهذا هو ما قاله استيفانوس لهم، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 57: أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. أجل صديق المستمع، فهؤلاء هم الذين قتلوا السيد المسيح ظلما. وبعد أن انتهى يسوع من ذكر هذه الويلات، فإنه يفصح عما في قلبه من حزن وأسى على حال الأمة التي رفضت حبه ورفضت رسالته ورفضت أن تتوب. لذلك فهو يقول في إنجيل متى 34:23: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. فبالرغم من كل ما فعلوه، فإن يسوع يقول هنا إنه أراد أن يجمع أولادهم لكنهم لم يريدوا، فمحبة الله لم تفتر يوما ولم تتلاشى، فهو يحبهم حبا جما لكنهم رفضوه. لذلك لا علاقة للأمر بمحبة الله أو رحمته أو غفرانه، لأن هذه كلها موجودة. لكن المشكلة الجوهرية كانت تكمن في الشعب الذي اختار أن يغمض عينيه وأن يسد أذنيه وأن يغلق قلبه وعقله وأن يخدر ضميره. لذلك لم تبقى هناك سوى الدينونة. ويتابع يسوع قائلا في 38: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. بعبارة أخرى، فقد بلغ السيل الزبا، فقد حصلوا على فرص عديدة وكثيرة للتوبة، لكنهم رفضوا نعمة الله المجانية. لذلك يقول يسوع لهم إن بيتهم سيترك لهم خرابا. ثم يقول يسوع لهم في 39: لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فهم لن يروه إلا عندما يزداد الاضطهاد جدا وتزداد الضيقة جدا، فحينئذ فقط ستقول البقية المؤمنة منهم مبارك الآتي باسم الرب. وفي الحقيقة أن هذه الآية تتطلع إلى المجيء الثاني للرب يسوع المسيح. وننتقل الآن إلى الأصحاح 24 من إنجيل متى، فنقرأ في 1: ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. لقد دهش التلاميذ بروعة أبنية الهيكل في أورشليم، فيبدو أن بعضهم لم يكونوا قد زاروا مدينة أورشليم كثيرا، لذلك فقد أبهرتهم تلك الحجارة الضخمة التي قال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن بعضها كان يزن أكثر من 100 طن. وقد قطعت تلك الحجارة الضخمة ووضعت في أماكنها بإتقان شديد، حتى إن ذلك الإتقان يعد سرا من أسرار فن العمارة في ذلك العصر. ولا نبالغ إن قلنا إن الهندسة المعمارية التي استخدمها هيرودوس في بناء السور الغربي لمدينة أورشليم لا تزال تبهر مهندسين كثيرين حتى يومنا هذا. لذلك لا عجب أن تلاميذ السيد المسيح دهشوا لروعة أبنية الهيكل وأرادوا أن يروها ليسوع. نقرأ الآن عن رد فعل يسوع في العدد الثاني من إنجيل متى الأصحاح 24، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وقد تحققت نبوءة يسوع هذه حرفيا بعد 40 سنة، عندما قام القائد الروماني تيتوس بمحاصرة أورشليم في سنة 70 ميلادية. فقد أضرم جيشه النار في الهيكل الذي كان الحصن الأخير والمعقل الأخير الذي تمسك به سكان أورشليم. وفي الحقيقة أن جنود تيتوس خالفوا أوامره وأضرموا النار في الهيكل، فقد أراد تيتوس أن يحافظ على الهيكل، لكن أحد الجنود السكارى أطلق سهما مشتعلا تسبب في إضرام النار في الهيكل وحرق من يختبئون فيه. وقد أذابت النار الذهب الذي في الهيكل فسال المعدن وانسكب تحت الحجر وبين الشقوق، لذلك اضطر الجنود إلى إزاحة الحجارة من أجل الحصول على الذهب. وبذلك تحققت نبوءة المسيح بأنه لن يترك حجر فوق حجر في الهيكل إلا ويهدم.
إن الكتاب المقدس واضح جدا في أن ابن الله جاء لا لينقض الناموس بل ليكمل الناموس وكل ما جاء فيه من نبوءات عنه. وكما بين لنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن التوبيخ العنيف الذي وجهه يسوع إلى الكتبة والفريسيين كان تمهيدا لنبوة أخرى تحققت بعد فترة قصيرة من موت يسوع وقيامته. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن الأنبياء الكذبة الذين تنبأ يسوع أنهم سيأتون ويدعون إنهم المسيح فيضلون كثيرين. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يحميك أثناء مسيرك معه لكي تشهد عن محبته للعالم من حولك، كما أننا نصلي لأجلك لكي تتدفق محبة الرب يسوع المسيح منك ومن حياتك في الحي الذي تسكن فيه وفي المكان الذي تعمل فيه وفي كل موضع توجد فيه، لكي تكون شهادة حية لجميع الناس من حولك عن ذاك الذي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، باسم يسوع المسيح آمين.
في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع، عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل يرون يسوع، هل فيك يرون يسوع؟ تلهاش به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. كم تفرح يوم
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.